والقرآن الكريم يعرض دائما الإيمان في أخلاق حية وأعمال ناصعة يتميز بها المؤمنون من الكفرة والمنافقين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون، الآيات. وقال تعالى في وصف المؤمنين الصادقين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقول أحد العلماء في تفسير هذه الآية: فالإيمان تصديق القلب بالله وبرسوله، التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب، التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب ولا تهجس فيه الهواجس ولا يتلجلج فيه القلب والشعور، والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله. فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه لابد من دفع لتحقيق حقيقته في خارج القلب، في واقع الحياة، في دنيا الناس، يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة، ولا يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الإيمانية التي في حسه والصورة الواقعية من حوله، لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة. ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، فهو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن يريد به أن يحقق الصورة الوضيئة التي في قلبه ليراها ممثلة في واقع الحياة والناس. والخصومة بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني وواقعه العملي، وكذلك عدم استطاعته التنازل عن تصوره الإيماني الكامل الجميل المستقيم في سبيل واقعه العملي الناقص الشائن المنحرف. هذه العناصر والمقومات التي ذكرتها هي التي تكون الإيمان الحق، إن شئت قلت العقيدة الحقة. وإذا فقد بعض هذه العناصر فإن ما بقي منها لا يستحق أن يسمى إيمانا أو عقيدة. يمكن أن تسمى فكرة أو نظرية أو رأيا أو أي عنوان من هذه العناوين. أما الإيمان الحق فهو الذي تشرق شمسه على جوانب النفس كلها فتنفذ إليها أشعتها حاملة الضوء والحرارة والحياة، أجل تنفذ هذه العقيدة إلى العقل فتقنعه وتطمئنه، وإلى القلب فتبهره وتحركه، وإلى الإرادة فتدفعها وتوجهها. وإذا اقتنع العقل وتحرك القلب واتجهت الإرادة استجابت الجوارح واندفعت للعمل، استجابة الرعية للراعي المطاع. ويعجبني ما كتبه في هذا المقام الأستاذ أحمد أمين رحمه الله مفرقا بين الرأي والعقيدة. قال: فرق كبير بين أن ترى الرأي وأن تعتقده. إذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك، وإذا اعتقدته جرى في دمك وسرى في مخ عظامك وتغلغل في أعماق قلبك. ذو الرأي فيلسوف يقول: إني أرى صوابا ما قد يكون في الواقع باطلا. وهذا ما قامت الأدلة عليه اليوم، وقد تقوم الأدلة على عكسه غدا، وقد أكون مخطئا فيه، وقد أكون مصيبا. أما ذو العقيدة فجازم بات، لا شك عنده ولا ظن، عقيدته هي الحق لا محالة، هي الحق اليوم وهي الحق غدا، خرجت عن أن تكون مجالا للدليل وسمت عن معترك الشكوك والظنون. ذو الرأي فاتر أو بارد، إن تحقق ما رأى ابتسم ابتسامة هادئة رزينة، وإن لم يتحقق ما رأى فلا بأس، فقد احترز من قبل بأن رأيه صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب، وذو العقيدة حار متحمس لا يهدأ إلا إذا حقق عقيدته. ذو الرأي سهل أن يتحول ويتحور، هو عند الدليل أو عند المصلحة تظهر في شكل دليل. أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما قاله رسول الله: لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الذي جئت به ما تركته. الرأي جثة هامدة لا حياة لها ما لم تنفخ فيها العقيدة من روحها، والرأي كهف مظلم لا ينير حتى تلقي عليه العقيدة من أشعتها، والرأي مستنقع راكد يبيض فوقه البعوض، والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضيعة أن تتوالد على سطحه، والرأي سديم يتكون والعقيدة نجم يتألق. الرأي يخلق المصاعب ويضع العقبات ويصغي لأمان الجسد ويثير الشبهات ويبعث على التردد، والعقيدة تقتحم الأخطار وتزلزل الجبال وتلفت وجه الدهر وتغير سير التاريخ وتنسف الشك والتردد، وتبعث بحزم اليقين ولا تسمح إلا لمراد الروح. محتوى الإيمان الذي نعنيه. ولا يكفي أن نعرف حد الإيمان ومفهومه حتى نعرف محتواه ومتعلقه، فلا بد أن تعرف أي إيمان نعني في دراستنا هذه. إن الناس قد ابتذلوا كلمة الإيمان فوضعوها في غير موضعها، فأصبحنا نقرأ عن إيمان بالشيوعية وإيمان بالوجودية وإيمان بالوطن وإيمان بغير ذلك مما ابتدع البشر لأنفسهم مما لم يأذن به الله. وليقول الناس ما شاءوا، فلن يضيرنا ذلك إذا عرفنا نحن الإيمان الذي نريد. إنه الإيمان الذي لا تدل هذه الكلمة على غيره عند إطلاقها، الإيمان الديني الذي صحب البشرية منذ طفولتها ولم يفارقها في صباها وشبابها وكهولتها، ولم يزل سلطانه مهيمنا على الكثير من تصرفاتها وأعمالها. إنه الإيمان الذي يتجسد في خاتمة العقائد السماوية، عقيدة الإسلام، كما بينها القرآن الكريم وهدي الرسول العظيم، متمثلة في الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه العقيدة هي التي تحل لغز الوجود وتفسر للإنسان سر الحياة والموت، وتجيب عن أسئلته الخالدة: من أين وإلى أين ولما. هذه العقيدة ليست من مستحدثات الإسلام ولا مما ابتكره محمد عليه الصلاة والسلام، إنها العقيدة المصفات التي بعث بها أنبياء الله جميعا ونزلت بها كتب السماء قاطبة قبل أن ينال منها التحريف والتبديل. إنها الحقائق الخالدة التي لا تتطور ولا تتغير عن الله وعن صلته بهذا العالم، ما يبصر منه وما لا يبصر، وعن حقيقة هذه الحياة ودور الإنسان فيها وعاقبته بعدها. إنها الحقائق التي علمها آدم لبنيه، وأعلنها نوح في قومه، ودعا إليها هود وصالح، عادا وثمود، ونادى بها إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم من رسل الله، وأكدها موسى في توراته، وداود في زبوره، وعيسى في إنجيله. كل ما فعله الإسلام هو أنه نقى هذه العقيدة من الشوائب الدخيلة وصفاها من الأجسام الغريبة التي أدخلتها العصور عليها، فكدرت صفاءها وأفسدت توحيدها بالشفاعات واتخاذ الأرباب من دون الله، وأفسدت تنزيهها بالتشبيه والتجسيم ونسبة ما في البشر من قصور ونقص إلى الله تعالى علوا كبيرا. وشوهت نظرتها إلى الكون والحياة والإنسان وعلاقته بالله ووحيه وما جاء به من تعاليم. كما عرض الإسلام هذه العقيدة عرضا جديدا يليق بالرسالة التي اقتضت حكمة الله أن تكون خاتمة الرسالات الإلهية وأن تكون غاية لكل البشر إلى قيام الساعة. جاءت عقيدة الإسلام فنقت فكرة التوحيد وكمال الألوهية مما شابها على مر العصور، ونقت فكرة النبوة والرسالة مما عراها من سوء التصور، ونقت فكرة الجزاء الأخروي مما دخل عليها من أوهام الجاهلين وتحريف المغالين وانتحال المبطلين ودخل المشعوذين. والعناصر الأساسية لهذه العقيدة هي الإيمان بالله والإيمان بالنبوات والإيمان بالآخرة. ويمكن أن نجمل في الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده والإيمان بوحدانيته والإيمان بكماله. وجود الله تعالى، لقد قامت الأدلة على أن وراء هذا الكون قوة عليا تحكمه وتديره وتشرف عليه، سمها أحدهم العلة الأولى، وسمها غيره العقل الأول، وسمها ثالث المحرك الأول، وسماها القرآن العربي المبين وكتب السماء بهذا الاسم الجامع لصفات الجمال والجلال الله. هذه القوة العليا، وبعبارة أخرى هذا الإله العظيم، ليس في استطاعة العقل البشري إدراك كنه ولا معرفة حقيقته، كيف وقد عجز عن معرفة كنه ذاته وعن كنه النفس وحقيقة الحياة وكثير من حقائق الكون المادية من كهربية ومغناطيسية وغيرها، وما عرف إلا آثارها، فكيف يطمع في معرفة ذات الله العلي الكبير؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا الإله ليس إله فصيلة محدودة، ولا إله شعب خاص، ولا إله إقليم معين، وإنما هو رب العالمين، رب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولنستمع إلى ما نصه القرآن علينا من حوار موسى وفرعون يتبين لنا شمول ربوبيته سبحانه وتعالى. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد دلل القرآن على وجود الله بطرق عديدة. أولا، يلفت العقول والأذهان إلى ما في الكون من آيات تنطق بأن وراءها صانعا حكيما، وهو قانون بدهي عند العقل الذي يؤمن بمبدأ السببية إيمانا طبيعيا لا يحتاج إلى اكتساب أو تدليل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا الخلق لا بد له من خالق، وهذا النظام لا بد له من منظم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثانيا، ويستثير الفطرة الإنسانية السليمة التي بها يدرك المرء إدراكا مباشرا أن له ربا وإلها عظيما يكلأه ويرعاه. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا اختفت هذه الفطرة في ساعات الرخاء واللهو فإنها تعود إلى الظهور عند الشدة والبأس، وسرعان ما يذوب الطلاء وينكشف المعدن الأصيل في النفوس البشرية، فتعود إلى ربها داعية متضرعة. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وتبدو هذه الفطرة حين يفاجأ الإنسان بالسؤال عن مصدر هذا الكون ومدبره، فلا يملك بفطرته إلا أن ينطق معلنا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ويستشهد القرآن بالتاريخ الإنساني على أن الإيمان بالله وبرسله كان سفينة النجاة لأصحابه، وأن التكذيب به وبرسله كان نذير الهلاك والبوار. ففي نوح يقول فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وفي هود يقول فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وفي صالح وقومه ثمود يقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي رسل الله جميعا يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنما الله إله واحد، وهو تعالى إله واحد ليس له شريك ولا له مثيل في ذاته أو صفاته أو أفعاله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكل ما في الكون من إبداع ونظام يدل على أن مبدعه ومدبره واحد، ولو كان وراء هذا الكون أكثر من عقل مدبر وأكثر من يد تنظم لاختل نظامه واضطربت سنته. وصدق الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هو تعالى واحد في ربوبيته، فهو رب السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولا يستطيع أحد من خلقه أن يدعي أنه الخالق أو الرازق أو المدبر لذرة في السماء أو الأرض، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وهو تعالى واحد في ألوهيته، فلا يستحق العبادة إلا هو، ولا يجوز التوجه بخوف أو رجاء إلا إليه، فلا خشية إلا منه، ولا ذل إلا إليه، ولا طمع إلا في رحمته، ولا اعتماد إلا عليه، ولا انقياد إلا لحكمه. والبشر جميعا سواء كانوا أنبياء وصديقين أم ملوكا وسلاطين عباد الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فمن أله واحدا منهم أو خشع له وحنى رأسه فقد جاوز به قدره ونزل بقدر نفسه. ومن ثم كانت دعوة الإسلام إلى الناس كافة وإلى أهل الكتاب خاصة: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ومحمد النبي الإسلام لم يقل القرآن، إلا أنه رسول قد خلت من قبله الرسل، ولم يقل هو عن نفسه إلا أنه عبد الله ورسوله. والأنبياء جميعا ليسوا في نظر القرآن إلا بشرا مثلنا، اصطفاهم الله لحمل رسالته إلى خلقه ودعوتهم إلى عبادته وتوحيده. ولهذا كان النداء الأول في رسالة كل واحد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي هذا يقول القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن الضلال المبين أن يزعم زاعم أو يفتري مفتر على هؤلاء الأنبياء أن أحدا منهم دعا الناس إلى تأليهه أو تقديس شخصه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ومن هنا كان عنوان العقيدة الإسلامية يتمثل في هذه الكلمة العظيمة التي عرفت لدى المسلمين بكلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى، وهي لا إله إلا الله. كانت لا إله إلا الله إعلان ثورة على جبابرة الأرض وطواغيت الجاهلية، ثورة على كل الأصنام والآلهة المزعومة من دون الله، سواء كانت شجرا أم حجرا أم بشرا. وكانت لا إله إلا الله نداء عالميا لتحرير الإنسان من عبودية الإنسان والطبيعة وكل من خلق الله وما خلق الله. وكانت لا إله إلا الله عنوان منهج جديد ليس من صنع حاكم ولا فيلسوف، إنه منهج الله الذي لا تعمر الوجوه إلا له، ولا تنقاد القلوب إلا لحكمه، ولا تخضع إلا لسلطانه. وكانت لا إله إلا الله إيذانا بمولد مجتمع جديد يغاير مجتمعات الجاهلية، مجتمع متميز بعقيدته، متميز بنظامه، لا عنصرية فيه ولا إقليمية ولا طبقية، لأنه ينتمي إلى الله وحده ولا يعرف الولاء إلا له سبحانه. ولقد أدرك زعماء الجاهلية وجبابرتها ما تنقضي عليه دعوة لا إله إلا الله من تقويض عروشهم والقضاء على جبروتهم وطغيانهم وإعانة المستضعفين عليهم، فلم يألوا جهدا في حربها، وقعدوا بكل صراط يعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا. لقد كانت مصيبة البشرية الكبرى أن أناسا منهم جعلوا من أنفسهم أو جعل منهم قوم آخرون آلهة في الأرض أو أنصاف آلهة، لهم يخضع الناس ويخشعون، ولهم يركعون ويسجدون، ولهم ينقادون ويسلمون. لكن عقيدة التوحيد سمت بأنفس المؤمنين، فلم يعد عندهم بشر إلها ولا نصف إله أو ثلث إله أو ابن إله أو محلا حل فيه الإله. ولم يعد بشر يسجد لبشر أو ينحني لبشر أو يقبل الأرض بين يدي بشر. وهذا أصل الأخوة الإنسانية الحقة، وأصل الحرية الحقة، وأصل الكرامة الحقة، إذ لا أخوة بين عابد ومعبود، ولا حرية لإنسان أمام إله أو مدعي ألوهية، ولا كرامة لمن يركع أو يسجد لمخلوق مثله أو يتخذه حكما من دون الله. قال أبو موسى الأشعري: انتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه، وعمر بن العاص عن يمينه، وعمارة عن يساره، والقسيسون جلوس سماطين. وقد قال له عمر وعمارة وهما مندوبا مشركي قريش بمكة إلى النجاشي: إنهم لا يسجدون لك. فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان: اسجدوا للملك. فقال جعفر بن أبي طالب: لا نسجد إلا لله. فرغم أنهم مضطهدون ومهاجرون وغرباء لاجئون وهم في أرض هذا الملك وفي حوزته، أبوا أن يفرطوا في توحيدهم لحظة واحدة فيسجدوا لغير الله. وأعلنها جعفر كلمة أصبحت شعارا لكل مسلم: لا نسجد إلا لله. كمال الله تعالى. ولا بد مع الإيمان بوجود الله ووحدانيته من الإيمان بأنه تعالى متصف بكل كمال يليق بذاته الكريمة، منزه عن كل نقص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. دل على ذلك هذا الكون البديع وما فيه من إحكام عجيب، وهدت إلى ذلك الفطرة البشرية النيرة، وفصلت ذلك رسالات الله تعالى إلى أنبيائه. فهو سبحانه العليم الذي لا يخفى عليه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو العزيز الفعال لما يريد، الذي لا يغلبه شيء ولا يقهر إرادته شيء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وهو القدير الذي لا يعجزه شيء، يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويحيي العظام وهي رميم، ويعيد الخلق كما بدأهم أول مرة وهو أهون عليه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو الحكيم الذي لا يخلق شيئا عبثا، ولا يترك شيئا سدى، ولا يفعل فعلا أو يشرع شرعا إلا لحكم عرفها من عرفها، وجهلها من جهلها. وهذا ما شهد به الملائكة في الملأ الأعلى، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وما شهد به أنبياء الله وأولياؤه وأولي الألباب من عباده، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وهو الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه، ووسعت رحمته كل شيء كما وسع علمه كل شيء. وقد حكى القرآن دعاء الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. وقال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. وقد بدأ سور القرآن بسم الله الرحمن الرحيم للدلالة على سعة رحمته وتقوية الرجاء في قلوب عباده وإن تورطوا في الذنوب والآثام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.